بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا في الأجرومية عند قول الشيخ رحمه الله تعالى في نواصب المضارع. مر معنا أن النواصب كم قسم؟ قسمان: قسم ينصب بنفسه وهي أن ولن وكي وإذا، وقسم ينصب بأن مضمرة. وقلنا الذي ينصب بأن مضمرة قسمان: قسم ينصب بأن مضمرة جوازا وهي لام كي أو لام كي، وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبا. انتهينا من النواصب بنفسها، وانتهينا من النواصب بأن مضمرة جوازا، بقي معنا النواصب بأن مضمرة وجوبا. وابتدأها بقوله: ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. طيب، قوله لام الجحود ضابطها عند العلماء كان أو يكن المسبوقة بنفي، فقوله لام الجحود أي لام النفي، أي لام النفي. ويمكن أن تقول في ضابطها كما قال الشيخ هنا: بما كان أو لم يكن، أن تسبق اللام هذه لام الجحود أن تسبق بما كان أو لم يكن. مثال قول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، كذا. فقوله تعالى: ما كان الله، ما نافية، كان فعل ماضي ناسخ، لفظ الجلالة اسم كان، ليذر، اللام لام الجحود. ما الدليل على أنها لام الجحود؟ سبقت بما كان، سبقت بما كان. طيب، يذر، نقول يذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. فإذا الذي نصب يذر لام الجحود ولا أن مضمرة وجوبا؟ على مذهب البصريين كما سبق معنا بأن مضمرة وجوبا. طبعا مر معنا أن المصنف يرى أن الأدوات هذه جميعها هي الناصبة بنفسها، وهذا قول الكوفيين. وقول البصريين التفصيل هذا الآن بمشي عليه. فإذا يذر فعل مضارع منصوب بأن وجوبا بعد لام الجحود. طيب، الحرف الثاني حتى، وحتى قال تفيد الغاية أو تفيد التعليل. مثال الغاية: قولهم حتى يرجع إلينا موسى. طيب، ما معنى كونها غاية؟ قالوا معنى كونها غاية أن ما قبلها ينقضي بما بحصول ما بعدها. فهؤلاء يقولون: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا، أي إلى غاية رجوع موسى. فإذا حتى التي للغاية معناها أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. أن ما قبلها، أي ما قبل حتى وهو عكوفهم على الأصنام هذه والأوثان، ينقضي بحصول ما بعدها وهو رجوع موسى. فإذا قوله حتى يرجع إلينا موسى، نقول حتى للغاية. ويرجع فعل مضارع منصوب بأن بعد بأن مضمرة وجوبا بعد حتى التي هي للغاية، واضح؟ طيب، وأما حتى التي هي تعليل فمعناها أن ما قبلها علة لما بعدها. ذاكر حتى تنجح، فالمذاكرة علة للنجاح. حتى التي هي للتعليل معناها عندهم أن ما قبلها علة لما بعدها. مثاله قولك: ذاكر حتى تنجح. فذاكر فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وحتى إيش نقول؟ للغاية، للتعليل، أحسنتم، للتعليل. ذاكر حتى تنجح، تنجح فعل مضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى التي هي للتعليل. طيب، قال: والحرفان الفاء والواو، لكن الفاء هنا فاء السببية، والواو واو المعية. طيب، وشرط فاء السببية وواو المعية وقوعهما جوابا، في طلب ونحوه كما سيأتي، في طلب ونحوه. ولذلك قال الشيخ هنا قال والجواب بالفاء وأو، عفوا، قال والجواب بالفاء والواو. فلذلك واو المعية أو فاء السببية إذا وقعت جوابا في نفي أو طلب فإن ما بعده ينصب بأن مضمرة وجوبا، مثل قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا نفي لا نافية، فهنا فاء سببية، فاء سببية، فهنا نقول لا نافية ويقضى فعل مضارع. مبني للمجهول، عليهم جار مجرور على حرف جر مبني، عفوا على، نعم عليهم أصلها على وهم على حرف جر والحروف كلها مبنية، وهم ضمير مبني متصل في محل جر بحرف الجر. فيموت الفافة السببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذه إذن النفي، وقوع فاء السببية وأو، وقوع فاء السببية والواو والمعية بعد النفي. أما وقوعها بعد الطلب فالطلب أنواع، الطلب أنواع، وهذه الأنواع سيذكرها الشارح نوعا نوعا مجموعة في قول القائل مر الأمر، وادعو يعني وقوع بعد أمر، وادعو دعاء، وانهى بعد نهي، وسل بعد طلب، واعرض لحظهم، تمنى بعد التمني، وارجو بعد الترجي، كذاك النفي قد كمل. هذا البيت ذكروا عندك في التحفة السنية، وهو يجمع هذه الأنواع وسنأتي عليها نوعا نوعا نوعا. قال وأما الطلب فثمانية، الأمر في قوله مر، والدعاء في قوله وادعو، والنهي في قوله وانهى، والاستفهام في قوله وسل. أنا أخطأت أول قلت طلب هو الاستفهام. قال وأما الباقي واضح، والعرض والتحضيض اللي هو لحظهم، والتمني والرجاء واضح، فذكر الأمثلة على ذلك. قال أما الأمر فهو الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى، هو قال من العظيم لمن هو دونه، من الأعلى للأدنى، نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح أو وتنجح، فهنا ذاكر فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، فتنجح أو وتنجح فاء السببية واو المعية، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة. أما الدعاء فهو الطلب الموجه من الأدنى إلى الأعلى، مثل قول القائل اللهم اهدني فأعمل الخير، فسؤالك لله عز وجل هذا دعاء، هذا دعاء، اللهم اهدني هذا طلب، فأعمل الفاء فاء السببية، ويصح أن تقول وأعمل الخير، واو المعية، أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة. ثم ذكر النهي، مثل قولك لا تلعب فيضيع أملك أو يضيع وقتك، لا تلعب لا الناهية، تلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، فيضيع الفاء فاء السببية، يضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة. أملك أو وقتك فاعل، وكذا يصح لا تلعب ويضيع وقتك، ويضيع وقتك، واو والمعية، يضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. قال وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك، هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو وأسمعها لك، فهنا الاستفهام في قولك هل حفظت، فاء السببية واو المعية، والفعلان بعدهما مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية واو المعية. طيب أما العرض قال هو الطلب، والحظ هو الطلب، ولكن العرض هو مجرد الطلب، وأما الحرض هو الطلب بإلحاح. الحظ هو الطلب بإلحاح. قال وأما العرض فهو الطلب برفق، مجرد الطلب، ألا تزورنا، ألا تزورنا فنكرمك، أو ونكرمك. فإن الحظ ألا تزورنا، ألا هذه للحظ، ألا هذه للعرض، ألا هذه للعرض. فالفعل نكرمك منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية. قال وأما التحضيض فهو الطلب مع حث وإزعاج، نحو هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك. فهنا هلا هذه فيها حظ وفيها نوع من التوبيخ ونوع من الإزعاج، فيقال له حظ، يقال له حظ. فيشكرك أو ويشكرك، فاء السببية واو والمعية، ويشكرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية. قال وأما التمني والترجي، التمني هو طلب الأمر المستحيل، هو طلب الأمر المستحيل، والترجي هو طلب الأمر الذي يمكن حصوله. والتمني قالوا هو طلب الأمر المستحيل أو طلب الأمر الذي يعسر حصوله. فمثلا قال وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما في عسره، نحو قول الشاعر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. فإن التمني في قوله ليت، وجه التمني أن الكواكب لا تدنو له ولا يستطيع أن ينظمها في سلك كالعقل، ما يستطيع، هذا أمر مستحيل يعني بالنسبة لما جعله الله عز وجل للبشر، واضح؟ فهذا أمر مستحيل. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، فقوله فأنظمها الفاء فاء السببية، أنظمها فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، ويصح أن تقول ليت الكواكب تدنو لي وأنظمها بعد واو المعية نفس الإعراب. فهنا إيش؟ تمني. قال ومثله قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، فاء السببية، أخبره فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد التمني في قوله ألا ليت الشباب. طيب ونحو قولك ليت لي مالا فأحج منه. هنا ليت لي مالا، ذكر المثال هذا ليدلل على التمني للأمر العسير، يعني بعض الناس من الفقراء ما يستطيع أن يوفر قيمة مال للحج إلا بعد عمل وجهد وأمر عسير جدا. فمن هنا يكون تمني من جهة حصول أمر فيه عسرة. قال وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب، فهو طلب الأمر القريب الحصول، نحو قولك لعل الله يشفيني فأزورك، هذا رجاء، أمر ممكن أن يحصل، لعل مشاغلي تنتهي فأقوم بما ينفعك مثلا، واضح؟ فلعل الله يشفيني، لعل الله يشفيني، لعل هذا هو الترجي. فإن الفاء في قولي فأزورك، فقول الفاء فاء السببية، ويصح وأزورك، أزورك فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية أو واو المعية وعلامة نصب الفتحة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البيت الذي سبق معنا آخر حرف، قال أو، وأو هذه تأتي لأحد معنيين، المعنى الأول بمعنى إلا، والمعنى الثاني بمعنى إلى. أما بمعنى إلا فهي تكون بمعنى إلا في الأمر الذي يحصل دفعة واحدة، وأما إلى في الأمر الذي يحصل على فترات. قال ضابط الأولى التي هي إلا أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة أي واحدة، نحو قولك لأقتلن الكافر أو يسلم، فإسلامه مهم التدرج، يسلم مباشرة. والثاني إلى قال أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، مثل قول الشاعر لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. فقوله لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، إدراك المنى الشيء الذي تتمناه ما يحصل دفعة واحدة، إنما شيئا يحصل شيء يحصل شيئا فشيئا. فأو هنا إما أن تأتي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، ويكون ما بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. قال لأقتلن الكافر أو يسلم، فنقول في يسلم أو بمعنى إلا، ويسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. وقوله أو أدرك المنى لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى أو بمعنى إلى، أدرك فعل مضارع منصوب بأو التي بمعنى إلى، خطأ، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى. وبهذا القدر ننتهي من شرح الأجرومية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب أنا أريد كذا انتهينا الآن. طيب أريد أن أقرأ عليكم بعض الكلمات للشيخ ربيع الله يحفظه مما يحتاج إليها السلفيون ويخالفها بعضهم. يقول الشيخ الله يحفظه الشيخ ربيع المدخلي في كتاب الحد الفاصل بين الحق والباطل، قال ويجب أن يعلم علماؤنا الأفاضل أن لأهل الأهواء أو التحزب أساليب رهيبة لاحتواء الشباب والتسلط والسيطرة على عقولهم ولإحباط جهود المناضلين في الساحة عن المنهج السلفي وأهله. من تلكم الأساليب الماكرة استغلال سكوت بعض العلماء عن فلان وفلان، يعني بعض الناس تأتي ترد على المخالف يقول لك العلماء ما تكلموا. طيب هل هذا هو المنهج؟ المنهج أولا تنظر لهذا المتكلم، هل هو عالم؟ هل هو طالب علم متأهل معتبر عند العلماء؟ فإن كان كذلك تسأله ما الحجة في هذا الأمر. ولذلك هؤلاء كانوا أول يقولون العلماء ما تكلموا، فإذا تكلم الشيخ ربيع أو تكلم الشيخ زيد أو تكلم الشيخ عبيد أو غيره من العلماء السلفيين قالوا الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الشيخ ما تكلموا، يعني بهذا الأسلوب الماكر فعلا كما ذكر الشيخ الله يحفظه. وهذه شنشنة وطنطنة نسمعها للأسف ليست من الحزبيين، من بعض السلفيين، وللأسف قد نسمعها من بعض إخواننا من طلاب العلم من السلفيين. بدل أن ينصروا أخاهم السلفي في رد الباطل على أهله يأتون بمثل هذه الأقوال التي يخذلون فيها الحق. فيقول ولو كان من أضل الناس فلو قدم الناقدون أقوى الحجج على بدعه وضلاله فيكفي عند هؤلاء المغالطين لهدم جهود المناضلين الناصحين التساؤل أمام الجهلة، فما بال فلان وفلان من العلماء سكتوا عن فلان وفلان، ولو كان فلان على ضلال لما سكتوا عن ضلاله، هكذا كلامهم. قال وهكذا يلبسون على الدهماء، بل وكثير من المثقفين، بل أنا أقول بل وبعض بعض السلفيين وبعض إخواننا من طلاب العلم السلفيين، أقول هذا بصراحة. قال وغالب الناس لا يعرفون قواعد الشريعة ولا أصولها التي منها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال ومن أساليبهم، قال أنا أمشي، قال إلى أن قال ومعظم الناس لا يعرفون قواعد الجرح والتعديل وأن الجرح المفصل مقدم على التعديل، لأن المعدل يبني على الظاهر وعلى حسن الظن، والجارح يبني على العلم والواقع كما هو معلوم عند أئمة الجرح والتعديل. قال إلى أن قال وما أشد ما يعاني السلفيون من هاتين الثغرتين التي يجب على العلماء سدهما بقوة وحسم لما ترتب عليها من المضار والأخطار. هذا نقل. النقل الآخر ثم أعلق. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنا أنصح الآن هناك لهجة تمزق السلفيين، هذا متشدد، هذا متساهل، هذا ما ترك أحد إلا تكلم فيه. طبعا هذه زيادة من عندي. الشيخ يقول هناك لهجة تمزق السلفيين، هذا متشدد، هذا متساهل. أنا أحمد بازمول أقول وأيضا من اللهجات هذا ما ترك أحد إلا تكلم فيه. لماذا يتكلم في الناس؟ طيب الآن أحمد بازمول تكلم مثلا في فلان، الآن أنت تنتقد أحمد بازمول لأنه تكلم في فلان، وتشنع على أحمد بازمول لأنه تكلم في فلان. طيب فلان لما ذكر مخالفات للمنهج السلفي وأصل أصول باطلة، لماذا لم تتكلم فيه؟ سلم منك المخالفون ولم يسلم منك إخوانك السلفيون الذين يسدون عنك ثغرة في الردع المخالف؟ ما هذا التخذيل؟ ولذلك يا إخواني أنا أقول قولة سلوا عنها المشايخ. أنا أقول للأسف كثير من إخواننا السلفيين وكثير ويوجد ليس كثير ويوجد من إخواننا بعض إخواننا من طلاب العلم السلفيين والله ما يعرف القواعد السلفية، ينتمي للمنهج السلفي، أنا مع السلف وأنا مع كذا، لكن والله ما يطبقها، بل وبعضهم يطبق القواعد المأربية وبعضهم يطبق القواعد الحلبية وبعضهم يطبق القواعد الحدادية على السلفيين باسم السلفية من وسط الصف السلفي، يخذل إخوانه ولا ينصر الحق. جاني واحد قال لي أبا زمول أترك الكلام هذا. قلت يا فلان ألا تستحي؟ والله لو تكلم في أبيك وأخيك لأقمت الدنيا وما أقعدتها، وهؤلاء يتكلمون في منهج السلف ويتكلمون في العلماء السلفيين وتريد إسكاتي؟ ألا تتقي الله عز وجل بدل أن تتكلم وأن تسد وأن تنصرني تخذلني عن الحق؟ طيب إذا سكتنا وهؤلاء موجودين وسط الصف السلفي على أنهم سلفيون، بل وهؤلاء من أمثال إبراهيم رجل الشمري وأمثال ما شبكة الورقات يستدلون بأن السلفيين كانوا يكتبون عندهم، وبعضهم يقول بازمول كان يكتب عندنا، وبعضهم يقول هذه شبكة سلفية لأنه يقولون عن ربيع وعن كذا، ونحن نرى تقعيداتهم الباطلة ونرى منهجهم الباطل، والله نسكت؟ ما هذا؟ سكتنا كثير وطالبهم المشايخ ونصحوهم، والذي يقول منهم أن المشايخ لم ينصحوا فهو كاذب. لكن هذا ماذا يريد أن يقول؟ الشيخ نصحه أو فلان نصحه، يبغى كل واحد من السلفيين ينصحه قبل أن يتكلم. أصلا ابتداء لا يلزم السلفي الذي عنده القدرة على بيان الحق إذا رأى باطلا أن ينصح ذاك أولا، بل يرد الباطل مباشرة، لا يلزمه أن يتكلم ابتداء أصلا. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذه القواعد الباطلة والمناهج الفاسدة. فيقول الشيخ هناك لهجة تمزق السلفيين، هذا متشدد، هذا متساهل، ويبثها أهل البدع، شوف يضربون بها أيضا أهل البدع، ليضربوا السلفيين بعضهم ببعض. وللأسف أنا أقول بعض إخواننا السلفيين من طلاب العلم متأثر بهذا. قال فأنا أنصح إذا تكلم بازمول في شخص، بازمول ما هو معصوم وله عالم كبير، لكن طالبه بالحجة، لا تأتي وتقول الله يهدي بازمول ما ترك أحد إلا تكلم فيه. يا أخي في من تكلمت؟ أعطيني من تكلمت. تجاوزت العشرة؟ ثم إذا تجاوزت العشرة أو تكلمت واحد، هل هو بحق أم بباطل؟ إن كان بحق فرده على وجهي وجزاك الله خير، أنا أقول لك جزاك الله خير. وإن كان يعني تكلمت فيه بباطل فرده على وجهي وأقول لك جزاك الله خير. وإن كان تكلمت في حق بحق فالواجب عليك أحد أمرين، إما أن تنصرني وتقول حق ما قاله، وإما أن تسكت إن كنت عاجزا، ولا تجعل عجزك حكمة. يا أخي فين الحكمة والتروي؟ يا أخي فين كذا؟ إيش الكلام الباطل هذا؟ يا أخي اسكت. لا، الآن فلان على باطله ما خرجت من كلمة، ثم إذا جاء أهل الحق وتكلموا بالحق تقوم وتخذلهم؟ تسك الجهاز وامشي انت على كيفك. شوف، قال فأنا أنصح السلفيين في كل مكان أن يدرسوا منهج السلف ومواقف السلف لتجتمع كلمتهم. شوف في نقص في 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 سوء فهم لمنهج السلف عند بعضهم. قال لتجتمع كلمتهم على المذهب. قال إلى أن قال ويتفقوا أن يقفوا جميعا صفا واحدا في مواجهة البدع بالحجة والبرهان والعلم والبيان. وأنا أعرف الآن أن هناك أناسا يطعنون في أهل المدينة، فأنصح الجميع أن يتقوا الله إلى آخره. قال فإذا إلى أن قال فإذا صدع بالحق شجعه يا أخي ولا تخذله، وإذا رأيت أخاك ضعيفا فاصبر عليه إذا كنت إلى آخره. ثم أيضا العبارة الأخيرة التي أريد أن أقرأها، قال الشيخ حفظه الله تعالى: وهناك أناس مع الأسف يغتاظون من الرد على أهل الباطل والأخطاء. فعلا كل ما ترد خطأ يغضب، ما يغتاظ من الخطأ والمخالفة لمنهج السلف، يغتاظ من الراد على هذه الأخطاء. وقال الشيخ الله يحفظه قال: يسمون كتمانهم للحق وردهم للباطل حكمة، ويسمون حماية البدع بالحكمة. كيف يعرف الناس الحق وأنت ساكت؟ فتنبهوا بارك الله فيكم، أنا هذه الكلمات أرد أن تقفوا عليها، لأن بعض الناس ينقل كلام الشيخ ربيع في الألفة والصلح بين الإخوان وكذا. نعم كلام الشيخ ربيع هذا حق في أهل الحق، أما في المخالف في المعاند الذي نصحه المشايخ وبينوا لهم ويصر، فإنه هذا لا يتنزل عليه كلام الشيخ ربيع في الألفة بين الإخوان، يتنزل عليه هذا الكلام الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.